بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر هو العمري مكبر الاسم مصغر الاسم مكبر الرواية، وأخوه عبد الله بن عمر العمري مكبر الاسم مصغر الرواية أي أنه ضعيف، عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر على قول الأكثر والأشهر، عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقولها رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التمسته فلم تجده فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، كما تقدم في الرواية الأولى: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض النساء فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. وهنا يحتمل على تعدد الواقعة. قالت: فالتمسته أي فوجدته في المسجد، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، أي قدماه منصوبتان، وجاء في خارج الصحيح ما يفيد أنهما ملتصقتان أيضا ملتصقتان. قالت: فوقعت بطن يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهذا الحال يدل على أنهما ملتصقتان أيضا، كون اليد الواحدة تقع على بطن القدمين، فهذه سنة في حال السجود أن المصلي يقارب بين قدميه أثناء سجوده، لا يباعد بينهما ولا يترك فرجة بين قدميه، بل يلصقهما يلصق بعضهما إلى بعض ويكونان منصوبتين، وأطراف أصابع رجليه في حال السجود يجعلهما نحو القبلة إثنيهما هكذا. ونستفيد أن لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء، فهنا وضعت يدها على رجليه وهما منصوبة وهو في الصلاة ولم يترك الصلاة لمجرد لمس عائشة لرجليه. وهكذا عند أن كان يسجد عليه الصلاة والسلام وعائشة معترضة بين يديه، كان إذا سجد غمزها بيده فرفعت رجلها. وأما قول الله: أو لامستم النساء، فالمراد بذلك الجماع، كما ذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. قالت: وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستفيد أن هذا من أذكار السجود إضافة إلى ما تقدم من الأحاديث. وجاء عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهو من أذكار الوتر ومن أذكار السجود لهذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله قولها فوقعت يدي على بطن قدمه وهما في المسجد وهما منصوبتان استدل به من يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه لولان رحمه الله وآخرين. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى والأكثرون ينقض، واختلفوا في تفصيل ذلك. وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وعلى قول من قال ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر. هذا يحتاج إلى برهان أنه كان فوق حائل. الأصل أن المصلي يصلي دون حائل، وأن الإنسان لا يتخذ حائلا فوق يده، هذا الأصل. ثم أيضا إن قلنا هنا بالحائل، ماذا نقول في حديث عائشة عند أن صلى في حجرته وكانت عائشة تمد رجلها فإذا أراد السجود غمزها ورفعت رجلها؟ وأيضا إذا قلنا أن هذا في حق أن الملموس لا ينتقض وضوء بخلاف اللامس، نقول هو النبي عليه الصلاة والسلام ملموس. وفي الحديث الآخر الذي فيه أنه كان إذا غمز رجل عائشة رفعت رجلها لامس، وكان في الصلاة. وجاء حديث أن النبي عليه الصلاة بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة. بعضهم ضعف، منهم أشار إلى ضعف الحافظ في بلوغ المرام، لكن له طريق ذكرها صاحب الجوهر النقي في تعليقه على البيهقي، ظاهرها السلامة إضافة إلى هذا الحديث وإلى حديث غمزه صلى الله عليه وسلم رجل عائشة. قال رحمه الله: وقولها وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت عن نفسك. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا معنى لطيف، وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه أي بما يرضي أن يجيره برضاه، ورضاه صفة من صفاته، من سخطه وهي صفة من صفاته. ومن أسباب ذلك أن يلتمس الإنسان مراضي الله فيمتثلها فيرضى الله عنه، ويبتعد عن مساخط الله فلا يسخط الله عليه. قال: وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. فإذا عافاك الله من المعاصي سلمت من عقوبتها، أي تسأل الله أن يعافيك من معاصيك، من معاصي الله، وأعوذ وبمعافاتك من عقوبتك، أي عافيني من معصيتك يا رب، وفقني لطاعتك. بذلك يوقى الإنسان من عقوبته. والله يقول عن غير واحد من الأنبياء: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإن عصيت ربك عرضت نفسك العقوبة والعذاب العظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن ابتعدت عن ذلك عافاك الله من العقوبات ومن العذاب الأليم. قال: والرضا والسخط ضدان متقابلان، الرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والعقوبة أي ضدان. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير. سبحان الله، هذه نكتة لطيفة. قال: وأعوذ بك منك، الله ليس له ضد، وأعوذ بك منك، وأعوذ أي ألتجئ إليك يا رب، وألتجئ إليك وأستعيذ بك منك، أي من أن تعذبني بسبب معصيتي إما بترك واجب أو بارتكاب حرم أو نحو ذلك، وأعوذ بك منك. وقال الثلاثة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير. ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه، ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. فالتقصير حاصل في امتثال الواجبات، الإنسان يقصر في امتثال كثير من الواجبات، فيستعيذ بالله من هذا التقصير، يدعو الله أن يغفر له تقصيره، وأيضا يستعيذ بالله من التقصير في اجتناب نهيه. وقوله: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به. لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيقه، من يطيق أن يثني على الله بما هو أهله؟ من يطيق؟ حتى نبينا عليه الصلاة والسلام حين يخر تحت العرش ساجدا يلهم محامد لم يعرفها من قبل، ثناء على الله، قال: فألهم من المحامد ما لم أعرفه من قبل أو ما لم أعلمه من قبل، فيلهمه الله. قال: قوله لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيق ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به، كما قالت عائشة: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وقيل لا أحيط به. وقال مالك رحمه الله تعالى: معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك. وقوله أنت كما أثنيت على نفسك، وقولها أنت كما أثنيت على نفسك، وقوله أي النبي عليه الصلاة والسلام: أنت كما أثنيت بي على نفسك، اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وإنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء، وإنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين، فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير، لقوله: أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك، أعوذ برضاك من سخطك، برضاك من سخطك أي ما تسخط به سببه الشر أو يراد بذلك الشر الذي خلق. لا شك أن الله خالق للخير وخالق للشر، الله خالق كل شيء، لكن لا يوصف به الشر، وليس من أسمائه وليس من صفاته، ولا يحبه ولا يرضاه ولا يتقرب به إليه. وهذا معنى قوله: والشر ليس إليك، حديث علي بن أبي طالب: والشر ليس إليك، أي لا يتقرب به إليك، ليس من أسمائك، ليس مما تحبه وترضاه، لا يصعد إليك. ذكروا معاني، وإلا فهو خالقه. والشر كامن في مخلوقاته سبحانه وتعالى، وليس من أسمائه وليس من صفاته الشر. ولذلك شرع لأحدنا أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا في الصباح وفي المساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا ذا حديث آخر. اللهم أعوذك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي. اللهم فاطر نعم هذا أحسنت، أردت هذا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومالك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي. نكتفي بهذا الحديث العظيم وننصح لحفظه لأهميته والدعاء به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.